بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطل العكبري رحمه الله تعالى كما في كتابه الشرح والإبان على أصول السنة والديانة، وتتمة للقسم الأول ذكر الآثار في لزوم السنة وذم البدعة. قال: وقال علي رضي الله عنه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تقدم أن هذا قد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري. والربقة هي شيء يوضع في العنق، فكأنه كنا بمفارقة الجماعة كالبعير الذي تحل عنه الرقبة التي تحفظه من الذهاب والشرود، فصار بمفارقته للجماعة كالشارد الشاذ عن الحق.
قال: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قال: قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله.
هذا الأثر ذكره أظن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصحيح المسند في القدر، أو الجامع الصحيح في القدر. وأبو الزبير هنا هو محمد بن مسلم ابن تدرس الراوي عن جابر، وهو ثقة حسن الحديث، إذا صرح أو كان راوي عنه الليث أو كان في الصحيح. قال: دخلت مع طاووس، وهو ابن كيسان اليماني، وهو من الأبنائيين، من أبناء الفرس، على ابن عباس، وهو إمام الهدى الحبر المعلوم. فقال له طاووس يسأله ويستفتيه: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر، أي يزعمون أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه؟ قال: أروني بعضهم، يعني كأنه أراد تغيير المنكر باليد لا باللسان فقط. أروني بعضهم، أريكم ماذا أصنع بهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. وهذا إشارة إلى تكفير من ينكر علم الله سبحانه وتعالى. وبعض الصحابة قد كان بمثل هذا، فيتأول لهم إما أنهم كانوا يشعرون من الحكام ومن أولياء الأمور الإذن في تغيير المنكر باليد، أو أنه كان لهم نوع، يعني ماذا، سلطة، بحيث أنهم ليسوا مفتئتين. الصحابة أبعد الناس عن الافتئات عن حكم الله، عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الله بن مسعود قتل أولئك النفر الذين جاءوا إليه وهو في الكوفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنهم ماذا، لولا أني لا أقتل الرسل لقتلتهم. فجاءوه في يوم أجاءه هذا الرجل وليس برسول فقتله. وهكذا جندب رضي الله عنه لما قتل الساحر، وحفصة قتلت ساحرة، فكانوا يستأنسون الإذن من خليفة المسلمين في تغيير المنكر باليد. فابن عباس رضي الله عنه يقول: لو رأيت هذا القدر لا ضربته. وفي بعض الروايات يقول: يعني ضع يدك على أذنيك واشدد، يقول طاووس لولده، كالتحذير من القدرية ومن سماع كلامهم.
قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية.
هذا قد جاء مرفوعا من عن ابن عباس نفسه في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والمراد أن ميتة الجاهلية ليس لهم إمام، ليس لهم ولي أمر، ليس لهم خليفة، بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون البيع لأولياء الأمور أبرارا كانوا وفجارا. بينما إذا تأملت خوارج العصر مثل الأخوان المسلمين، ومثل كذلك أصحاب تنظيم القاعدة ومثل أصحاب الجمعيات وإن لم يصرحوا كثير منهم، يعني تجد أنهم يجوزون الإمارة لغير الحاكم الشرعي المنصب، يجوزون الإمارة ويعقدون البيعة، تجدهم في اليمن وعنده بيعة لمصر للمرشد، وتجده مثلا في بلد بعيد وعنده بيعة لفلان، وهكذا كثير من أهل البدع يبايعون غير الحاكم الشرعي، بينما أهل السنة والجماعة يعتقدون البيعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا. فإن كان برا حمد الله عز وجل ودعوا له وشكروه، دعوا للحاكم وشكروه لأنه يزيل المنكرات ويؤدب البغاة، وإن كان فاجرا دعوا له الصلاح. أذكر لما قبل أيام قام الملك سلمان وفقه الله وحفظه سدده بإجراء هذا الحكم الشرعي في هؤلاء الخوارج، عملت كلمة شكر، وكان في ذلك الوقت لم أعلم بمقتل البقية ولا أعرفهم حتى، وإنما علمت كلمة شكر بقتل نمر النمر. وإذا بعضهم يراسلني ويقول كيف تشكر هذا الرجل، كيف كذا، قلت أشكره لأنه طبق حكم الله، ونشكره لأنه قائم على حدود الله، فعلا إمام هدى، نحن نعتبره إمام للمسلمين ومن أئمة الهدى بحمد الله فيما لنا ظاهره، الخير الذي نراه على يديه من كراهية أهل البدع من قمعهم، ولا ندعي العصمة لأحد من المسلمين، فمن بلد كما يقول الشيخ الفوزان إلا هناك مخالفات، لكن مع ذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم أين كان، ويعتقدون البيعة. وبعضهم إذا قرأ مثل هذا الحديث يقول يا أخي أنا ما بايعت، لأنه يعتقد أن البيعة لا تنعقد إلا بصفقة اليمين، أن تذهب إلى ولي الأمر فتضع يمينك في يمينه وتقول بايعتك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، أو تضع يدك في يد نائبه الذي أرسله لأخذ البيعة، ولا يشترط هذا، فإن البيعة تنعقد يعني بمجرد اعتقادك لها، بمجرد اعتقادك لها. ثم أيضا لو كلف كل واحد يأتي إلى الأمير لشق على الأمير وشق على الرعية، وإنما البيعة خص بها أهل الحل والعقد، يعني يأتي العلماء الذين يمثلون الناس في الجانب الديني، وكذلك أهل الحل والعقد في باب الساسة وفي باب الزراعة وفي باب الصناعة وفي باب من اختارهم الولي الأمر أن يكونوا أهل الحل والعقد. فإذا بايعوا صارت البيعة لازمة لجميع الناس، صارت البيعة لازمة لجميع الناس. فأي جماعة تعتقد بيعة غير البيعة الشرعية فهي جماعة مبتدعة. ولهذا بدع أهل العلم جماعة أهل الحديث في الهند لهذا المقصد، وكثير من العلماء تجدهم مثلا يثنون على أهل الحديث في الهند، يقولون هذه جماعة تحارب الشرك، هذه جماعة تدعو إلى السنة تدعو إلى التوحيد. نعم تدعو إلى السنة تدعو إلى التوحيد تحارب الشرك، لا ننكر هذا، لكن عندها بيعة وتجوز البيعة لغير ولي أمر المسلمين، وهذا بحد ذاته يعتبر بدعة من البدع العظام، لأن هذا تشبه بالخوارج وتجويز أن يكون للجماعة المسلمة حاكم غير الحاكم المسلم المعلوم. فهمتم هذا يا أخوة؟ فلا بد من ضبط الأمور. إذا كان الحاكم كافر لا بد يصبرون حتى يصبر الله بحاكم مسلم، أما أن يذهب واحد يبايع عشرة يبايعون واحد عشرة يبايعون واحد عشرة يبايعون واحد، ثم يكون الأمر في أي يد مجموعة سرية لا ندري منهم. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت الناس يجتمعون يتسارون بأمرهم بمعنى كلامهم فاعلم أنهم على إنشاء ضلالة. أمر المسلمين ظاهر، إذا قيل هذا ولي أمر المسلمين يكون ظاهر للناس كلهم أنه ولي أمر المسلمين. أما بيعات سرية والله بعض يعني الآن في كثير من البلدان، حتى في أغلب بلدان العالم تجد الأخوان يبايع ما يدري لمن يبايع، وكل طائفة لها بيعة، وهذا أمير الطائفة يبايع لطائفة أخرى، وهذا يبايع وما يعلمون أميرهم، بايعوا لرجل مجهول، قد يكون هذا الرجل ماسوني حتى ولو كان مصليا صائما ساجدا على الماء كما يقال، لما جوزنا البيع لغير ولي أمر المسلمين. هذه أمور تنضبط بالبيع الشرعية.
قال: وقال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا.
هذا تفسير الآية ببعض معناها، ومجاهد بن جبر أخذ التفسير من ابن عباس رضي الله عنه مرتين كما ذكر ذلك عن نفسه. والمراد يخوضون في آياتنا يكذبون بآياتنا، هنا تفسير ببعض المعنى، لأن الخوض في الآيات قد يكون بالتكذيب، وقد يكون بالتحريف، وقد يكون بالمخاصمة بالباطل، وقد يكون بالزعم أنها ليس لها معنى. هناك عدة طرق يخوض بها أهل الباطل في آيات الله عز وجل.
قال: وقال الحسن رحمه الله: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذ هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا.
قد تقدم الكلام على هذه المسألة، وهو أن المبتدع إن كانت بدعته مكفرة فلا يقبل له عمل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإن كانت بدعته مفسقة فما كان من الأعمال تقارنه البدعة فهو مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما كان من الأعمال ما سوى ذلك. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم مهما كان على غاية من المعصية أو كذا، ما دام مسلما يقبل الله عز وجل منه ما شاء من العمل إذا توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة.
قال: وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هواء، قال: منخرقة عن الحق لا تعي شيئا.
هذه وإن كانت الآية في حق الكفار يوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، إلا أن هذا يقول كذلك المبتدع يكون جوفه كالخاوي من الحق، كالخاوي من الحق لا تعي شيئا ولا تستفيد شيئا.
قال: وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم،
يعني الهواء الآن لا يمسك شيء، لو نزلت شيء في هواء هذه الغرفة هل تمسك شيء؟ لا تمسك شيء، لو رجمت بهذا هكذا انزل. فهكذا المبتدع صار صاحب هوى، فما جاءه من الحق ما يمسك، يذهب لكثرة الشبه التي غطت على قلبه، أصبح الحق يذهب ما يلصق في القلب ويطمئن في القلب. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن عن القلوب، فأيما قلب أشربها نكت فيه قلبه نكت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين، إما أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة وهذا قلب المؤمن، فإذا جاءه الحق عرفه، وإما أسود مثل الكوز المجخي لا يعرف معروفا، إذا جاءه الحق رده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء: أيها أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك. فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول.
كلام جميل، وكان الأولى له ألا يقول لإبراهيم أيها أعجب إليك، فهنا السؤال أيها أعجب إليك بمعنى أيها أحب إليك، فليس من الأهواء شيء محبوب إلى السني مهما كان، ليس من الأهواء شيء محبوب إلى السني، وإن كما قيل كان قريبا من أهل السنة أو بعيد عنهم، فأهل الأهواء متساوي، إلا أن الولاء والبراء يكون بحسب ما عنده من البدعة، فالبراء الكامل يكون من الكافر، وأما المبتدعة غير الكفار فيهجرون تأديبا لهم وزجرا لهم وتحذير من شرهم. لكن الشاهد أن هذا كان ينبغي له أن يسأل إبراهيم ويقول له: يا إبراهيم، ما قولك في هذه الأهواء أو في هذه الطرق التي نراها حتى نستفيد من علمك ونأخذ برأيك؟ لكن يقول: أيها أعجب إليك. لعل الرجل كان يظن أن إبراهيم قد انتحل بعضها، فإن المبتدعة كانوا يزعمون هذا في حق العلماء، يقولون: فلان منا، مثلا ذر المرهب ذر ربما انتحل سعيد بن جبير ومن إليه، ومثل الإباضي ينتحلوا جابر بن زيد ومن إليه، فكل مبطل ينتحل. فلعل الرجل التبس عليه الأمر فسأله هكذا، فقال إبراهيم: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. فعلا ضررهم عظيم. بعضهم يتعجب، أمس وجدت واحد وإذا به يقول: كيف الشيخ سعد الشتري يقول في داعش كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت: يا أخي، هذا قول كثير من العلماء يكفرونهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. ثم هناك فرق بين كلمة أضل وأضر، فقد تجد السني يقول: فلان أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. هذا صواب. هل اليهودي والنصراني سيتأثر به الناس إذا قام يفتيهم ويوجههم في مسائل دينهم؟ ما سيتأثرون. لكن لو قام يعني هذا الذي معه لحية وعمامة وجبة ويقول: قوموا إلى الثورات، قوموا إلى الإنقلابات، صنيعكم هذا الذي تعملونه من الجهاد في سبيل الله، هل سيطيعه الناس أم يطيعه؟ يطيعونه. فهذا فيه فرق بين أضر وأضل. فقد تجد المبتدع ما زال في طائفة المسلمين، عنده بدعة مفسقة وما زال في طائفة المسلمين، ومع ذلك يكون ضرره على الإسلام أعظم من ضرر اليهود والنصارى.
قال: وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم، الأولى أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء.
هذه الأربع التي ذكرها كانت رؤوس البدع في ذلك الوقت، بل إلى الآن لو تأملت كل البدع التي في الإسلام تجد أنها عائدة إلى هذه الأربعة، كما قال يوسف بن أصباط: رؤوس البدع الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية. قال بمعناها الأجر في الشريعة، ثم تشعبت هذه البدع إلى كذا وكذا فصارت 17 بدعة، ثم تشعبت إلى 72 بدعة، فتشعبوا وتفرقوا. فهذا الرجل يقول: نعمتان علي لا أدري أيهما أفضل، نعمة الإسلام، وهذه بلا شك أنها أفضل نعمة، لكن إن لم يوفقك الله لهذه النعمة للإسلام الحق وانحرفت إلى الرافضة، ما معك من الإسلام إلا الاسم. الرافضة هل معهم من الإسلام شيء غير الاسم فيما نعتقد ونفتي به ونقوله ونبينه؟ والله ما عندهم إلا اسم الإسلام. وإلا قال ابن حزم رحمه الله تعالى: تستدلون علينا بقول الرافضة ما هم بمسلمين. هذا عقيدة المسلمين جميعا، يستدلون علينا بقول الرافضة، قال الرافضة كذا، قال الفلان كذا، ما هم بمسلمين، لا تستدلوا علينا ولا تشغلونا. كذلك القدرية نفاة العلم، ليسوا مسلمين. كذلك المرجع، لا سيما مرجعة الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط، ليسوا مسلمين. كذلك الخوارج، لا سيما من أنكر سورة يوسف كما فعلت العجاردة ومن سار على سيرهم، ما ينكرون شيء من القرآن، ليسوا مسلمين. فالإنسان يقول: الحمد لله أنه جعلني مسلما ثم جعلني سنيا سلفيا، جعلني على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة والله.
لا يدخلون في حديث الفرق؟ هذه الأربعة لا يدخلون في حديث الفرق؟
الكفار منهم لا يدخلون، لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: بدع مفسقة وبدع مكفرة. فالبدع المكفرة مثل غلاة الشيعة، وقد يعبر عنهم في كثير من البلدان بالرافضة، لكن في بعض البلدان لمجرد ما يكون عنده تشيع سميه رافضي. لكن عند الإطلاق العام الرافضة هم غلاة الشيعة، فيطلق الرفض على الذين مرقوا من الدين، كما قال الغزالي في المكارمة لهؤلاء الإسماعيلية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، والحلولية كذلك. الخوارج الأصل اختلف العلماء فيهم بين مكفر ومفسر، فجمهور العلماء على تفسيقهم وأنهم ليسوا بكفار، وكفرهم بعض أهل العلم مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولعل شيخ الإسلام بن باز رحمه الله تعالى والشيخ كذلك محمد بن إبراهيم وجمع من المتقدمين والمتأخرين يرون تكفيرهم، لأنهم حين سئلوا عن الصلاة خلف الإباضية أفتوا ببطلانها وعدم الجواز. لكن لو تأملت ما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مستدلا بما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لم يرى تكفيرهم، أنه لم يرى تكفيرهم. الله أعلم المسألة هي هكذا، لكن الراجح أنهم عند الجمهور ليسوا بكفار، والمرجئة الجهمية منهم كفار، لأنهم يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط، فيكون إبليس على قولهم مؤمن وفرعون على قولهم مؤمن، يحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والقدرية نفاة العلم كفار، والقدرية نفاة الخلق مبتدع ضلال، والأهواء كلمة عامة يدخل فيها الكفار من أهل البدع ويدخل فيها الضلال من أهل البدع.
قال: وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
الله أعلم، كأنه يشير في هذا إلى أن رجل دخل على ابن المبارك فاتهمه بالتجهم، وهذا قد وقع على ابن المبارك كثيرا، فقد جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، مرجئ في كبر سنك؟ قال له: المرجئة لا يقبلوني، المرجئة لا يقبلوني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فربما كان بعض أهل البدع الآن إذا دخل عليك المرجئ يقول: هذا العالم خارجي، وإذا دخل عليك الخارجي يقول: هذا العالم مرجع. إذا دخل الرافض يسمي العالم السني ناصري، وإذا دخل الناصر يسمي السني إيش؟ رافضي، لأن أهل السنة يوالون أهل البيت الأخيار بغير غلو. فتجد كل مبتدع يتهم أهل السنة بنقيض ما هو فيه، فلعل هذا الرجل من هذا الصن.
علينا السؤال من المبارك، هو اللي سأل، قال له: أنت ذاك الجهمي؟ فقال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي.
إذا نعم، يقول المبارك هو السائل هنا، يقول لهذا الرجل: أنت الجهمي؟ قال: أنا تائب. الجهمي يقول: أنا تائب. يقول: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. قد تقدم معنا أني أشرت لكم إلى شروط توبة المبتدع، وهي: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. التوبة شروطها كم؟ خمسة: الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والتوبة عبادة، أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. الإقلاع، لأن الذي يزعم أنه يتوب ما زال يتعاطى الذنب هذا عنده استهتار. الندم، الندم، التوبة ندم، وإن كان لا يثبت. يا ولد اهدأ، التوبة ندم، جاء عن عمر وجاء مرفوعا ولا يثبت. العزم على عدم العود، هذه خمسة. ثم المبتدع يزيد إلى ذلك: إلا الذين تابوا، الخمسة، وأصلحوا وبينوا. أصلحوا ما أفسدوا، فإن كان قد ألف كتابا فيه الدعوة إلى البدعة يجب عليه أن يؤلف كتابا فيه الدعوة إلى السنة، وبين يبين أنه كان على خطأ وأن ذلك الطريق كان طريق ضلال. ما بعضهم الآن يتوب، إذا أراد يتوب يعني يخرج في البدعة ويظهر للناس جميعا أنه مبتدع، ثم إذا أراد أن يدخل يرجع إلى أهل السنة يريد أن يرجع وهو مرفوع الرأس. رفع الرأس أن تقول: وقد وقعت مني زلة في كذا وكذا، أو بدعة كذا وكذا، ثم تبت إلى الله عز وجل بعد أن تبين لي الحق في ذلك. هذا هو رفع الرأس. الشاهد هذا هو عبد الله بن المبارك يقول: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. ما تكون توبتك في السر وبدعتك في الجهر، هذا لا يصلح، لابد أن تكون التوبة في العلن كما كانت البدعة في العلن. والحمد لله رب العالمين.